السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نختم هذه المجالس مع سورة الأحزاب في المجلس 12 بعد أن بدأنا بها في العام الماضي، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة وأن ينفعنا بما تعلمنا. وقفنا عند قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، إلى آخر السورة. يسألك الناس عن الساعة، لم يقل سألك، وإنما قال يسألك، لأن السؤال متكرر وليس مجرد سؤال كما يحدث أحيانا. والسؤال عن الساعة ممن سأل له عدة احتمالات: إما أن يكون من الكفار كما هو في هذه السورة فهو سؤال تكذيب، فهم مكذبون بالساعة لأنهم مكذبون باليوم الآخر، وإما أن يكون سؤال تشكيك وتعجيز كما يحدث من اليهود، فهم يعلمون عن قيام الساعة، أي يعلمون أقصد عن اليوم الآخر لا عن موعدها، ولكنهم من أجل تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يريدون أن يحرجوه، لأنهم يعلمون أنه لا يعلم متى قيام الساعة، وهذا دأبهم. وإما النوع الثالث أن يكون السؤال من المؤمنين، وهم ممن لم يعرف الجواب فجاء يسأل، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل أحد الصحابة عن قيام الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فهو صحابي، وسيأتي بيانه إن شاء الله. النوع الأخير هو سؤال تعليم، كما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وجبريل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، لأنه كيف يعلم والموصل من الله جل وعلا بعلمه عن طريق جبريل، فهو المبلغ بالوحي، لكنه سأل من باب التعليم، سأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن إماراتها. قد يقول قائل: كيف تدخل جبريل في هذه الأسئلة والله جل وعلا يقول يسألك الناس وجبريل ليس من الناس؟ الجواب كما أجاب شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن جبريل عندما جاء وسأل لم يكن يعلم الصحابة أنه جبريل، إنما جاء بصورة رجل، جاء بصورة رجل، لكن يقول ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مليا: أتعلمون من السأل؟ فقالوا: لا. قال: هو جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن هذا السؤال من الأسئلة التي سألها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعليم، هنا هذا الجواب أن يسألك الناس عن الساعة، جاء الجواب من الله جل وعلا: إنما علمها عند الله، حصر، لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى جبريل عليه السلام أمين الله على وحي لا يعلم متى قيامه. ولذلك ما نخرج به من فائدة هنا: كل من ادعى علم الساعة أو قيام الساعة فهو يكذب، لأنه الآن هناك من الغربيين من كتب نهاية العالم أو تأولوا، هذا دليل على تخرصهم وكذبهم، وبعضهم حدد من الطرائف الدليل على بهتانهم وقتا ومضى هذا الوقت منذ سنوات ولم تقم الساعة، فقال إنما علمها عند الله، حتى إنه لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليها أحد، لا الرسول البشري ولا الرسول الملك. الرسول البشري كمحمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين، ولا الرسول الملكي أي ملك كجبريل عليه السلام، وإذا كان جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذن نأخذ من هذا قاعدة أنه لا يمكن أن يعلمها أحد كائنا من كان إلا الله جل وعلا. قل إنما علمها عند الله، قال العلماء، ويشمل هذا الساعة العامة ما هي قيام القيامة، والساعة الخاصة لكل واحد منا، لأنه كما ورد من مات فقد قامت قيامته، الله دخل في دار الآخرة. هناك ساعة عامة وهي التي سئل عنها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وجاء السؤال أيضا في سورة الأعراف وفي الأحزاب، كثير السؤال كما قلنا، هذه الساعة العامة التي لم تأتي بعد، إنما لها إمارات ولها علامات، والساعة الخاصة لكل واحد منا، وستأتيه يوما ما، قد تأتي خلال لحظات. ولذلك العبرة في وما تدري نفس بأي أرض تموت. استنبط العلماء من هذه الآية استنباط تدبري جميل جدا، نحن في درس تدبر أيها الأخوة، ليس درس تفسير، وإن كان يأتي التفسير عرضا. إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، مع أنه حر في التصرف بالانتقال من منطقة إلى منطقة، قد يقول أنا سألازم هذه الأرض حتى أموت، ومع ذلك قد يموت في غيرها. أعرف أناسا حفرت قبورهم وأعدت في أماكن وماتوا في أماكن أخرى، وما تدري. إذا كان لا يعلم بما فيه شيء من حرية التصرف له، لكنه لا يعلم أين يموت، من باب أولى أن لا يعلم عن قيام ساعته. هذا هو التدبر، هذا يسمى قياس الأولى، ومن باب الأولى والاستدلال الأولى. وهنا يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، أيضا حتى لا يعلم عن قربها تماما وإن كان لها إمارات. قال العلماء: إذا كان أيضا لا يعلم عن قربها الدقيق، فمن باب أولى أن لا يعلم عن وقوعها المحدد. كل هذا يؤكد إنما علمها عند الله. ثم السؤال ليس له قيمة: متى تقوم الساعة؟ وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله عن قيام الساعة: ماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، ليس المهم أن تعرف متى تقوم الساعة، المهم ماذا جهزت لها، ماذا أعددت لها، ماذا هيأت لها، هذا هو المهم. فلذلك إذا جاءنا، وهذا من أسلوب طالب العلم والأب المربي والموجه، إذا سئل سؤالا لا يترتب عليه مفسدة مصلحة، يوجه السائل لما فيه المصلحة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، كان سؤالهم ليس عنها لمواقيت أو لا، فجاء الجواب هي مواقيت للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن الساعة قال ماذا أعددت له؟ هذا المهم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هل معناه إذا جاء الموت يقول الإنسان انتظر حتى أتوب؟ لا، الجواب في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن تكون مستعدا متهيئا لقيام ساعتك. أما الساعة العامة فشأنها آخر. في فائدة جميلة مفيدة علمية استنبطها بعض العلماء، ذكرها بعض العلماء، يأتي في القرآن وما أدراك، وما أدراك ما هي، ويأتي وما يدريك. إذا جاء وما أدراك فيأتي الجواب. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، يأتي الجواب في مواضع عدة. وإذا جاء وما يدريك فليس هناك جواب. إذا جاء وما يدريك كما هنا، هنا وما يدريك جاء، ما جاء وما أدراك. وهذا تدبر منضبط، فإنه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ففرق بين وما أدراك فتكرر في القرآن، وأجاب الله جل وعلا على هذا السؤال. إنما وما يدريك تبقى علمها عند الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وهنا فائدة عظيمة، أنه لم يكتفي بالطرد، إنما في مقابل الطرد هو العذاب. يعني قد إنسان يطرد مثلا، ولله المثل الأعلى تقريب، يطرد من وظيفته مثلا، يطرد من بلده، يطرد من المدرسة، لكن يترك. لكن هنا جمع بين أمرين، إن الله لعن الكافرين واحد، ثانيا أعد لهم سعيرا. ما فيه، ليس هناك منطقة وسط. من طرد عن رحمة الله، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك. والمقابل أين يذهب؟ أعد لهم سعيرا، أعد لهم نار حامية شديدة. والله أعلم. ثم يقولون بعد ذلك، يقول الله جل وعلا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، تقلب وجوههم في النار، لاحظوا تقلب وليست هي التي تنقلب. قال شيخنا الشيخ محمد كما يقلب اللحم المشوي، فهو فعل مضارع وهو تقليب مستمر وهو إكراه، فهو أيضا أعز ما في الإنسان هو وجهه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. لذلك يخطئ بعض المربين من الآباء والأمهات أو المدرسين أو غيرهم بالضرب بالوجه، لا يجوز، هذا محرم. الضرب بالوجه له آثار، لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان. فتقلب وجوههم، فمن باب أولى أن العذاب يكون على الوجوه وعلى غيرها. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لاحظوا هنا ما طلبوا ولا تمنوا إلا شيء واحد، أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. لأنهم في الدنيا كانوا يدعون لطاعة الله وطاعة الرسول فلا يستجيبون، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة ساداتنا، فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلماذا قالوا ضعفين؟ قالوا ضعفين فهذا السؤال قال العلماء وإن كان من كفار لكفار فما فيه ظلم، فيه عدل، لأنهم جمعوا بين الانحراف هؤلاء الدعاة الذين دعوهم للضلال، وبين دعوة غيرهم. يحملون أوزارهم أوزارا، نعم كما أوزارهم أوزار غيرهم. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فعندما قالوا ضعفين أي ضعف الكفر الذي هم مارسوه، والضعف الآخر هم دعوتهم الآخرين لأنهم أطاعوهم، أي معنى أنهم هؤلاء دعاة، دعاة لنار جهنم والعياذ بالله. فلذلك دعوا بهذا الدعاء ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. نعود مرة أخرى بعد هذا الإجمال للفوائد، فوائد مهمة ودروس مهمة في هذه الآيات وهذا المقطع. الساعة قريبة وإماراتها قائمة، بعضها هناك علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فقد وقع بعضها، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهتين، وجاءت علامات كثيرة. أما العلامات الكبرى فلم تأتي بعد، لأنها إذا جاءت انفرطت بعضها خلفها، كالمهدي وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام والنار العظيمة وغير ذلك، فهي أو عفوا في ما يأتي في الدابة التي تحشر الناس، هذه دروس أو علامات كبرى ذكرها العلماء وفصلوا فيها، ليس هذا هو مكان بيانها. فالشاهد أيها الأخوة، هذه علامات الساعة. أيضا أنه يجوز إضافة العلل لأسبابها، فأضلون السبيل، أي أن سبب الضلال هم هؤلاء السادة الذين دعوهم إلى غير الحق. فالمتبوعين إما أن يدعون إلى هدى كالأنبياء والدعاة إلى الله جل وعلا، وإما أن يدعون إلى ضلال، وهم كثير الآن، كثير على رأسهم في اليوم دعاة الكفر وأئمة الرفض وكبار أهل البدع، كل هؤلاء يضلون عن السبيل. والنار عظيمة أيها الأحبة، لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم في الدنيا يتناصرون ينصر بعضهم بعض، أما في الآخرة لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يجدون من ينصرهم، لأن هؤلاء الذين أضلوهم هم يحتاجون إلى من ينصرهم، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، حتى لا يطمعوا أنهم يتناصرون يوم القيامة، كلا، ذهب التناصر في الدنيا. كذلك يظهر التحسر، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن لا ينفعهم هذا الكلام، هذا الكلام لا ينفعهم، لأنهم فوتوا الفرصة بطاعة الله وطاعة رسوله. فهو عذاب حسي وعذاب معنوي، ويا أحبتي يركز القرآن على العذاب المعنوي، فهو أشد من العذاب الحسي. العذاب المعنوي في الآخرة مثل تقليب الوجوه، مثل كلام الملائكة العذاب لهم، مثل سب بعضهم لبعض، التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل هذا عذاب معنوي. عندما يلعن بعضهم بعضا بينما كانوا أصحاب وأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي يوم القيامة جعل الله وإياكم من المتقين. فهذا عذاب معنوي، ومن أشد العذاب المعنوي عندما يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال العلماء أنه لو قال أنكم ستخرجون من النار ولو بعد 1000 سنة لكان فيه أمل، أو أكثر من 1000 سنة، لكن قال ماكثون، ولذلك قال خالدين فيها أبدا خلود، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا للكفار، أما المؤمنون، أما المسلمون وإن كانوا أصحاب كبائر أهل التوحيد فإنهم يعذبون إن لم يعفو الله عنهم حسب ذنوبهم حتى يخرجوا. ولكن يا أخوتي، من نتحمل النار ولو ثانية؟ الآن نحن في هذا المكان وهذا الظل وهذا المريح، لو يطفأ المكيف لتضايق البعض، فمن يتحمل النار ثانية واحدة؟ حتى أنه ورد في الحديث أنه قد يؤتى أشد الناس أكثر الناس نعيما من الكفار فيغطس في النار، فليقال له هل رأيت نعيما قط؟ قال لا، بس غطسة واحدة، ما رأى نعيما قط، فما بالك ماكثين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. الأمر جد وعظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، هذا التقليد الأعمى كما يقال، هذا التقليد الأعمى، التقليد على غير هدى، كما فلا يجوز التقليد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، وإنا على آثار مقتدون، لا ينفعهم هذا يوم القيامة. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لكنه التقليد والتعصب لما عليه الآباء. الحين تأتي ولا تتصورون هذا خاص في الكفار، في بعض الأمور المحرمة وعادات بعض الناس المحرمة، وإن كانوا يصلون ويصومون، تأتي وتكلمهم يقول هذه عاداتنا، هذه سلومنا، لا ينفعهم هذا الكلام ما دام قد خالف الهدى. وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لينقذ الأمة من عاداتها وسلومها الكبيرة والصغيرة المخالفة للشرع؟ قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدت عليه آباءكم. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عندما ألف كتابه مسائل الجاهلية أراد أن يبين أن هذه المسائل موجودة في زمنه، ذكر 130 مسألة تقريبا كلها كانت موجودة في زمنه. كتب أحد طلاب العلم رسالة ماجستير في جامعة الإمام وأثبت في هذه المسائل 130 التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية، وهي رسالة مختصرة لكنها عظيمة، جلس بعض المشايخ سنة كاملة وهو يدرسها، أثبت أن كل مسألة موجودة في عصر الإمام محمد عبد الوهاب، سواء عاد في منطقة التي هو فيها أو في غيرها. فمما يدل أن التقليد الجاهلي موجود ولا يزال موجود في بعض المناطق وبعض الدول، وبعض الناس يتعصبون وتأتي وتدعوهم إلى الهدى، يقول هذه سلومنا، هذه عاداتنا، هذا ما عليه، هل أهلنا ضالون؟ هل أهلنا على خطأ؟ سبحان الله، ما هذا؟ فهنا يقولون يتبرأ بعضهم من بعض، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، هذا هو التعصب المذموم. أما التقليد العام للعالم بضوابطه الشرعية فلا حرج فيه، العام لا يستطيع أن يجتهد فيقلد من يثق في دينه وعلمه، أما طالب العلم فلا يحق له التقليد. طالب العلم الذي يقلد وهو عالم فلا يجوز له، وهذا منهج مهم، لأن الأئمة الأربعة وهم أشهر الأئمة في الفقهاء في هذه الأمة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، كل منهم قال بالحرف أو بالمعنى إذا وجدتم قولي يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط كذا أو اتركوه. المسألة ليست تعصب، هم يربون الناس على اتباع الكتاب والسنة. هؤلاء يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا كبار وكبراءنا فأضلونا السبيل، انظر ما هي النتيجة. أولا لا ينفعهم هذا العذر، لا ينفعهم، ثم يدعون عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهذا أيضا يبين من دلالة هذه الآية أن يتنبه الإنسان لجلساء السوء، جلساء السوء يضلون الإنسان عن الهدى، فليحذر الإنسان أن يختار جلساء يضلونه عن الهدى فأضلون السبيل. ولذلك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهل ظل أكثر الناس إلا بسبب جلسائهم؟ أذكر أن صحيفتين من صحفنا من كبار الصحف عملت تحقيق في وقت متقارب عن المخدرات، ودخلوا السجون يجرون مقابلات مع من ابتلوا بالمخدرات، فوجدت أن في خلال التحقيق هذا صحيفة في الرياض وصحيفة في جدة أعظم أسباب وقوعهم في المخدرات هم الجلساء، جلساء السوء. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في جهنم. هو صديقه لكنه لما رآه يدعو للباطل تركه. فقد يبتلى الإنسان بصديق أو قريب، فعلينا أولا الآباء وعلى المربين أن ينتبهوا لطلابهم وأبنائهم مع من يمشون. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرين فكل قرين بالمقارن يقتدي، ليس مجرد أنه قريب، ما يكفي أنه قريب، قد يكون الإضلال من القريب. المهم الدين والاستقامة، واليوم كثر هذا النوع، وكثير من الآباء غافل. أين ابنك؟ الله، ابني مع زميلة، مع قريبة، ليس هذا هو السؤال. من هو قريبه؟ من هو زميله؟ ما هي استقامته؟ هكذا واجب الآباء والأمهات، خاصة في فترات الشباب وبالذات المراهقة، بل حتى البنات. الآن في تساهل من بعض الأمهات في البنت، والله ذهبت مع صديقاتها. أين ذهبت مع صديقاتها؟ أين ذهبت؟ فقد تكون الصديقة صالحة وخيرة، وهذا هو الأصل، وقد تكون سيئة تجر البنت إلى مهاوي الردع. وهنا يدعون عليهم، ولا ينفع هذا الاعتذار كذلك. ولذلك يقول الله جل وعلا: الأخلاء، لاحظوا الأخلاء يعني أقرب الصداقة، يومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو لا ما أقل تبر إلا المتقي، جعل الله وإياكم من المتقين، يعني خلت بالصلاح، هذا هو المطلوب. لأن لابد الإنسان من صاحب، من صديق. اختر لأبنائك صديقا صالحا قبل أن يختار أصدقاء قد يكون من السوء، والله به عليم. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. هذا المقطع الثاني، هذا موضوع عظيم جدا في إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السلام. وسأقف وقفات مع ضيق الوقت، لكن مهمة جدا. الله جل وعلا يحذرنا أن نكون كبني إسرائيل الذين آذوا موسى. موسى من هو؟ من أولي العزم من الرسل. موسى كليم الله جل وعلا. موسى أيها الأخوة جاء لإنقاذ بني إسرائيل. فرعون يسومهم سوء العذاب، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، يعني يقتل الرجال والنساء. فجاء منقذا لهم، ومع ذلك انظروا إلى الأذى الذي آذوا أذى عظيم. والقرآن خلد أذى بني إسرائيل أي اليهود لموسى بمواضع عدة، حتى كان يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. وقد هنا للتحقيق ليست للتقليل، يعني وأنتم تعلمون أني رسول الله. لما تصوروا ماذا يقول موسى؟ وإذ قال موسى لقومه أي بني إسرائيل: لما تؤذونني وأنتم أي تعلمون أني رسول الله. آذوه أيها الأخوة أذى عجيب جدا. يأتون ويتشكون من وضعهم ويقول: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ولما يعبر بهم، لما عبر بهم في معجزة الكبرى البحر وأنقذهم من فرعون قومه، انظر ما هو الشكر الذي فعلوه. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بل أشد من ذلك، لما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه وابقى هارون معهم عليه السلام، يقولون لهارون، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي، يعني موسى يتهمونه أنه نسي أن إلهه العجل. سبحان الله العظيم، ما أحلمك يا الله، ما أصبر هذا النبي عليهم. فنسي، يتهمون بالنسيان، يقول: لا، هذا ربه. وهم الآن معجزة كبرى، هؤلاء الذين آمنوا بالمناسبة أيها الأخوة بموسى، ليسوا كفار، فما بالك بمن كفر. كل أذى وراء أذى. واستمروا في مثل تلك إلى أن حتى في الأمور اليسيرة: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وكلها يا موسى يا موسى، ما تجد فيها يا رسول الله يا نبي الله. سوء بالأسلوب، يعني لو قال واحد منا لأبيه: يا فلان، لا يليق، لا، يا أبتي. إبراهيم عليه السلام يخاطب والده وهو كافر ويهدد بالقتل والرجم، يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. إبراهيم عليه السلام، وما عاتبه الله على هذا الأسلوب الخطاب. وهؤلاء: يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، كلها. فما أصبره على هؤلاء القوم، فهم يدعون بطعام، وقد أعطاهم الله المن والسلوى. لا نصبر على المن والسلوى، بل في قصة العجل، وهي سهلة،
اذبحوا بقرة أي بقرة. يقول ادعو لنا ربك. ثلاث مرات ما قال ادعو ربنا، ما قال ادعو الله، ربك أنت كما قالوا. وهذا أسلوب متكرر من اليهود، ما قال حتى في قضية التيه لما أمرهم بمجاهدة العمالقة في فلسطين، نسأل الله أن يقر أعيننا برجوع فلسطين وانسلاخها لبلاد المسلمين، اذهب أنت وربك. انظروا الجفاء، اذهب أنت وربك. ومع ذلك حكم الله عليهم بالفسق لكن لم يحكم عليهم بالكفر، يصلون يصومون بالجملة. فالشاهد أنهم في قصة البقرة شددوا فشدد الله عليهم، اذبحوا بقرة نكرة، أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لكذا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فلما بين لهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، فأعطاهم لون صار ما يشمل هذا اللون إلا عدد أقل من البقر. ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا هي، أن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذه المرة التي قالوا إن شاء الله لمهتدون وإلا لما اهتدوا. فيذكر لهم بقرة واحدة فقط بدل ما كان يمكن يذبحوا أي بقرة، ضيقوا فضيق الله عليهم. الشاهد انظر عدم استجابتهم لموسى عليه السلام، والنتيجة كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. والله إنني أتعجب أيها الأخوة ويزداد عجبي، وقلت هذا الكلام في بحوث قدمتها في جامعة الإمام، بحوث علمية في العهد والميثاق. هؤلاء قوم يقولون لنبيهم ومن بني جلدتهم ومنقذهم من فرعون كل هذا البلاء، ويعاهدون ويكذبون. هل يمكن أن يفوا بعهودهم مع العرب؟ يا أخوان، مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق في المدينة، اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق، بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة وقريظة، تصور كلهم خان العهود. جاء عجل النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع وبنو النظير وقتل بنو قريظة لأن خيانتهم أشد، لكن كلهم خان العهد. مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة عاهدهم لكن خان العهد. هل يمكن أن يفوا الآن مع هالمعاهدات التي تجري الآن لبيع فلسطين؟ لا يمكن. أتعلمون وكلكم يعلم أن اليهود يعتبرون نقول ولله، وقد ذكر الله جل وعلا لابد من ذكر مثل هذه الأمثلة. نعم، يقولون وقالت اليهود يد الله مغلولة، نسأل الله العافية. أتعلمون أنهم يقولون عن العرب عنا ماذا يقولون؟ يقولون خطيئة الرب، نسأل الله السلامة والعافية، خلق العرب، فجئنا نصحح خطيئة الرب. يعني يعتبرون وجودنا أنهم هم شعب الله المختار. فهل يمكن تتصورون أن هؤلاء يمكن أن يفوا مع أعدائهم وهم يعتبرون خطيئة الرب هؤلاء؟ لا يمكن أبدا. حتى الذين وقعوا معاهدات في السنوات الماضية لم يفوا بواحدة منها. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هكذا هم أكثرهم، هذا من باب العدل، قد يوجد أفراد لكن لا تأثير لهم، وهذا ميزان العدل. هؤلاء هم اليهود كما آذوا موسى. إذن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد من أذى موسى، ولذلك يأتيه الأذى النبي صلى الله عليه وسلم حتى من بعض الصحابة ليس قصدا. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما قال هذه قسمة ما أذي بها وجه الله، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، أما صحابته فلا، لكن قد يأتي على غير قصد، لكن يأتي ممن من الخوارج كما حدث في حنين. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الصحابة نقتله، قال لا، لكن بينا سيخرج من ضأضأ هذا الرجل. لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور قال من يعدل، لما قال اعدل يا محمد قال ومن يعدل إن لم أعدل، فقال أحد الصحابة نقتله، قال لا، إن سيخرج من ضأضأ هذا. فبين خروج الخوارج من نسله، وفعلا خرج الخوارج من نسله وممتد زمنهم إلى اليوم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذى كثيرا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. برأه الله لأنهم اتهموه بأنه آدم اتهموا بأن به برف، فبرأه الله. الوقت لا يسمح بتفصيل التبرئة، لكن يكفينا أن نقف برأه الله جل وعلا ما قال، كما برأ عائشة رضي الله تعالى عنها من الإفك، من اتهامها بالزنا، 10 آيات في سورة النور. وكان عند الله وجيها، نعم فهو وجيه موسى عليه السلام، والوجيه لا يترك الله سبحانه وتعالى، وعيسى كذلك عليه السلام أيضا وجيه عند الله جل وعلا، وجيها في الدنيا والآخرة، عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء خليل الله، والخلة أعظم درجة من الوجاهة، فهو أيضا وجيه. ولهذا فكلهم وجهاء أنبياء الله جل وعلا، لكن بعضهم نص على ذلك وجيها كما نص على موسى وعلى عيسى عليهم السلام. سؤال، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وجيه وموسى وجيه وعيسى عليهم السلام وجيه، هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي الإنسان يقول أتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، لا يجوز، لا يجوز، هذا باطل، ولا هذه صفة خاصة لا يتوسل بها. فينتبه، لأن البعض تسمعه يقول أسألك بجاه النبي، هذا هو جاه النبي أي وجه، لا يجوز هذا، وهذه من البدع المحدثة التي لم يفعلها الصحابة ولا القرون المفضلة رضوان الله تعالى عليهم. فالشاهد أن هؤلاء هم بنو إسرائيل، في ولذلك حذرنا الله جل وعلا من طباعهم. أشير معنا يسير موضوع التشبه، الآن كثر عند أبنائنا وبناتنا، ومن أن يأتينا من اليهود النصارى حتى في بعض السلوكيات. سأذكر لكم مثال واحد لأن الوقت قلت لا يسمح التطويل التفصيل، حن نريد نختم اليوم بإذن الله. بعض القصات التي ترونها على بعض الأبناء هداهم الله، تراه مصلي، تراه مصليا في المسجد، قصات غريبة، ربما لو سألته قال لك هذا قزع، القزع مكروه. لا يا أخي الكريم، هذا ليس قزعا، هذا تشبه. نحن لم نعرف هذه القصات إلا لما جاءت، كانت عند الغرب قبل، عند اليهود وعند النصارى، وجاءتنا عبر هذا الإعلام. وقد مررنا تعرفون بنوع كثير من هذه القصات. أذكر يوم من الأيام، والله يا أخوان تعجبت، هذا الكلام قبل يمكن 20 سنة، قبل هذا الإعلام الذي انفجر الآن، مسافر وفي الطريق مررت بقرية، فإذا حلاق يكتب لديه جميع القصات الغربية، يعني علانية، تشبع علانية. قلت أين أهل القرية عن هذا الحلاق؟ هذا القصات الغربية، يعني إذن أبناؤنا أحيانا وبناتنا بلباسهم، فيجب أن ننتبه لأبنائنا أن القصة ليست قزع مكروه أو تشبه في أمن، لا، انتقلت إلى التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يحذرنا من التشبه باليهود، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي لا تؤذوا محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلت يقع أخطاء، أو من الخوارج أو من المنافقين، والمنافقون أيها الأخوة قد يحسبون في الظاهر على الصحابة، لا تحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهم في الحقيقة ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وإنما ظاهرا. أيضا فبرأه الله مما قال، يا إخوتي يجب أن نبرئ من اتهم بتهمة إن لم يقم عليها دليل، إن لم يقم عليها دليل فيجب أن نبرئه. طيب إذا قام عليها دليل، إذا قام عليها دليل أيضا ننظر، إذا اتهم شخص شخصا نقول ما مصلحة الاتهام هذا، قد يكون غيبة، قد يكون نميمة، إلا إذا كان من أجل من يعدل هذا الخطأ كولاة الأمور وغيره، وإلا فلا يجوز. الشاهد أننا إذا اتهم أحد عرف بالخير والصلاح فيجب أن نبرئه تماما، لأن هذا يخالف ما عليه، والكذب كثير. فالله الله في البعد عن هذا الأمر. فأي مسلم يتهم بسوء لم يقم الدليل والبينة فإنه لا يجوز تصديقه، وحتى لو كان لأمر لا حيلة لنا فيه نقول هذه غيبة أو نقول هذه نميمة. وكان عند الله وجيها. المهم يا أخي الكريم لاحظوا ما قال، وكان وجيها، قال وكان عند الله. إذا كنت يا أخي الكريم، وأسأل الله أن نكون كلنا كذلك، وجيها عند الله ما يضرك أحد، لا يضرك أحد، ليس المهم أن تكون وجيها عند الناس. فبعض الناس يشتري الوجاهة وهو على ضلال، يشتري السيادة والمكانة والمنزلة بالباطل حتى يكون له وجيه كما يقال. المهم قد يضل بسبب هذا الأمر، قد يضل الناس من وراءه، إنما المهم أن تكون وجيها عند الله. فإذا كنت وجيها عند الله بالتزام طاعته والقيام بشرعه فلا يضرك الناس. ثم يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية، لاحظوا هذه الآية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولا يمكن أن يكون إنسان أن يقول قولا سديدا إلا إذا اتقى الله جل وعلا. ما الذي يحدث؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هنيئا لك والله إذا اتقيت الله وقلت القول السديد. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالله الله بالطيب من القول. قال العلماء: من لم يلتزم بالقول السديد ولم يتق الله جل وعلا فحري. حري بماذا؟ قالوا حري أنه لا يغفر له، لا يغفر له ولا يصلح عمله. نعوذ بالله أن نكون كذلك. فلنحرص على هذا الأمر. وآخر آيات وهي التي سنقف فيها مع ما بقي من الوقت بإذن الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هذا المقطع العظيم أو هذه الآيات التي أعلنت الدرس عنها نختار أحياناً مقطعاً يعلن عنه، وإلا فالمراد كل الآية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. سيسأل سائل: كيف السماوات والأرض والجبال تأبى وقد عرضها الله عليهم؟ كيف تأبى عرض الله؟ قال العلماء: إنه عرض اختيار وليس عرض إجبار. لو كان عرض إجبار لقبلت. ولما قال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ماذا الجواب؟ قالتا أتينا طائعين. لكن هذا عرض اختيار ولثقل الأمانة، لأنه يقول فأشفقنا منها، خفنا ألا يقمنا بالواجب. والعرض عرض اختيار، فغلبت السماوات والأرض والجبال الاعتذار إلى الله جل وعلا، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يسأل سائل يقول: طيب السماوات والأرض والجبال تتكلم بينها وبين الله، تتكلم وتتجاوب، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وآيات خطاب السماوات والأرض موجودة كلها مع من خلقها، كوننا نحن لا تتكلم معنا هذا أمر آخر. إذا أراد الله شيئا كما هيأ لسليمان أنه يخاطب الطير ويخاطب النمل ويخاطب الحيوانات، علمه اللغة. فلما سمع النملة تنصح قومها تبسم ضاحكا من قلبه، وكان داود والده عليهم السلام من قوة تسبيحه تتجاوب معه الجبال والطير، إذا سبح سبحت معه الجبال، الجبال يسمعها تسبح معه والطير، وألها الله الحديد لقوة تسبيح داود عليه السلام وعبادته، الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في العبادة في قيام الليل وفي الصيام. الشاهد أن الله إذا أراد شيئا تم. ولذلك يوم عند المحشر يرسل الله دابة تكلمهم كما في سورة النمل، تكلمهم، هذه الدابة تكلمنا، تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا. نعم، فإذا أراد الله من شيء، والجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى التزمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة قبل البعثة وهو ذاهب إلى غار حراء تسلم عليه الحجر والشجر تتجاوب معه. فنحن عقولنا إذا لم تدرك هذا إنما نؤمن به ولا نعلم كيف يكون. فالشاهد أنها تتجاوب. قال: فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه هذا معنى دقيق نبه إليه الطاهر بن عاشور في كتابه العظيم التحرير والتنوير، كتاب عظيم بقي في تأليفه قرابة 50 عاما، وهو أحد كبار علماء تونس، له كتاب التحرير والتنوير، وخاصة في جانب البيان والمعاني والبلاغة والدلالات. فأشار عند هذه الآية قال: إنه كان ظلوما جهولا، ليست تعليلية لأنه قبل الأمانة، ليس كما قد يفهم البعض وحملها الإنسان لأنه ظلوم جهول، لا، وحملها الإنسان، انتهى الأمر، انتهى السياق. إنه كان ظلوما جهولا، هذا وصف للإنسان وخاصة الكافر كما قال العلماء الذي تمرد على أمر الله، فليست الجملة تعليلية وكان ظلوما جهولا، إنما هي بيانية لطبيعة الإنسان وهذا الواقع، حتى يؤكد الواقع كما في الحديث الصحيح أن كما تعلم من 1000 استجاب لأمر الله، و999 كفروا، وحتى هذا الواحد استجابتهم متفاوتة، هم مسلمون من الأمم السابقة واللاحقة، لكن منهم عصاة ومنهم أصحاب كبائر. فهذا يؤكد ويبين، وإن كنا لا نحتاج إلى تأكيد، أنه كان ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه. في مسألة يقول الطاهر بن عاشور أنه ما يعاتب الإنسان لماذا حملها، لأنها أجبر عليها ليس باختياره، لكن هذا القول فيه نظر، وممن بين خطأ هذا القول غير مباشر طبعا الشيخ الإمام السعدي، أن الله عرضها على الإنسان كما عرض على السماوات والأرض والجبال، سياق الآية واضح، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وعرضناها كأن كذا السياق، وعرضناها على الإنسان فحملها الإنسان. فما ذهب إليه ابن عاشور، أردت التنبيه على هذا، يعني جل من لا يخطئ مع علمه وفضله يقع الإنسان. فبين الشيخ السعدي أن الإنسان عرضت عليه فحملها، وحملها أيها الإخوة هو حمل تشريف لا شك، حمل تشريف، لأن انظروا من حملها وقام بها، جعل الله وإياكم منهم، ما هو جزاؤه في الآخرة، بل حتى جزاؤه في الدنيا من السعادة والخير والنعماء، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيه حياة طيبة في الدنيا، هذا فضلا عن الآخرة. فالصحيح إذن حملها بعد أن عرض الله عليه. طيب يأتي سؤال، كيف حملها؟ نحن هنا أحبتي الكرام نؤمن أن الإنسان قد عرض عليه السماوات، عرض عليه الأمانة فحملها، لكن كيف عرضت وكيف حملها لا نعلم. هناك من العلماء من قال لما أخرجهم من ظهر آدم وأخذ عليهم الميثاق، لكن أيها الأخوة نقول لا نعلم، وإن كان هذا القول له وجهة، المهم أن نؤمن أن الله عرض الأمانة على الإنسان كما عرضها على السماوات والأرض والجبال. هي أبت أن تحملها خوفا من عدم القيام بواجبها، والإنسان حملها، ولقد كرمنا بني آدم وهذا تكريم له، فنؤمن بهذا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كل مولود يولد على الفطرة، لكن ثم رددناه أسفل سافلين، أي من لم يؤمن بالله جل وعلا. ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريمه أنه عرض عليه هذه الأمانة فحملها، وانظر جزاء من حملها سنوات، بل إن البعض قد يكون حمل هذه الأمانة ولم يسجد لله سجدة ويدخل الجنة، يؤمن قبل موته بلحظات فيغفر الله له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك إذا جاءك من يشكو من حاله وتقصيره قل الفرصة أمامك قبل أن يأتيك الموت. فهذا إذن هذا الجزاء العظيم ما يقابل إطلاقا، ولكن لا أحد يدخل الجنة بعمله، لكن العمل سبب. قد يقول قائل بس فائدة، كيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ندخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. قال العلماء لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي جزاء واحدة مقابلة الأخرى لا يمكن، أما أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي سبب، بسبب عملكم. ففرق بين السبب وبين الجزاء، بين السبب وبين الجزاء. أحيانا قد يكون إنسان عنده ولله المثل الأعلى شخص يكلفه بعمل ويتفق معه على جزاء محدد، لو نقص نقص ما أعطاه، لكن أحيانا قد يكرمه إكرام زائد عما اتفق عليه. فالله جل وعلا أدخلنا الجنة بفضله ورحمته وليس بأعمالنا. إنما أدخل الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فكل هذا، فإذا قبولنا لهذه الأمانة تكريم من الله لنا وشرف والله من لنا في الدنيا والآخرة لمن وفقه الله والتزم بها وقام بحقها. هذا يجعلنا نختم هذا الدرس بما هي هذه الأمانة. عندما نقول الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجاء بعد ذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هؤلاء الذين رفضوا الأمانة، أي لم يلتزموا بها وقد حملوها وأخذ الله عليهم العهد من في ظهر آدم، فهؤلاء لعنهم الله وعاقبهم وسيعذبهم، عذبهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة. أما المؤمنون فقد ختم الله بأنه أكرمهم، لهم الجنة وكان الله غفورا رحيما. وهذا والله من باب الرجاء، أن الله ختم هذه السورة بالمغفرة والرحمة. فنسأل الله أن تنالنا رحمته وفضله وغفرانه جل وعلا. أقول نقف الآن مع بيان هذه الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الوقفة الأولى، أكثر الناس يفهم الأمانة هي حفظ الودائع فقط. لما يقال فلان أمين ينظرون حفظ الودائع، الناس يعطونها أموالهم ويؤديها سواء مال أو غير مال، ولا شك أن هذا من الأمانة، لكن الأمانة أعظم من ذلك. الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض أعظم من ذلك، فهي كما سيأتي بيانها بإذن الله. وقد ذكر النبي، وقد بيّن الله جل وعلا في سورة الشعراء وأثنى على الأنبياء في 5 مواضع، قالها نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام وشعيب عليه السلام، كلهم قالوا لأقوامهم إني لكم رسول أمين. فهو أمين على ماذا؟ أمين على الوحي، أمين على الرسالة، وليس كما قد يتبادر البعض لمفهوم الأمانة. بل إن موسى عليه السلام تقول ابنة صاحب مدين إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، فهي وصفته بالأمانة وهو كذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان معروف عند قريش أنه الأمين. ولما اختلفوا عند من يضع الحجر، كل قبيلة تقول نريد نحن نضع الحجر، كل فخذ يقول نريد نضع الحجر، هذا شرف كبير جدا. فاختلفوا فاتفقوا على أن يحكموا أول شخص يدخل، ثم يعلمون من هو الذي سيدخل. قال أول شخص يدخل نحكمه. فلما دخل فرحوا فرح شديد، قالوا الأمين الأمين. انظروا، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة، الأمين الأمين يعني أكيد سيحكم لنا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فأمر بيضع رداء ووضع الحجر عليه بيديه الكريمتين، وأمر من كل جهة أو قبيلة تحمله طرفا، فحملوه جميعا، فحملوه جميعا. فلما وازن الحجر أخذه ووضعه في مكانه، فأرضى الجميع صلى الله عليه وسلم، وجعل الجميع كلهم كأنهم شاركوا، بل كلهم فعلا شاركوا في وضع الحجر. فكان يقول الأمين الأمين، لكن لما جاءهم بالحق وخالف ما هم عليه على أبائهم أصبح ساحر مجنون كاهن يعلم بشر، نسأل الله العافية. هذا الكبر والطغيان الذي لا ينتهي. ومع ذلك أثنى الله على المؤمنين أيها الأخوة في موضعين في القرآن، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج. هذا وصف لكم أنتم من صفات المؤمنين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلهذا بيان مكانة الأمانة وأدوا الأمانات إلى أهلها كما بين الله جل وعلا وأمرنا بأداء الأمانة. ما هي الأمانة؟ الأمانة لغة ضد الخيانة، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. والأمانة مصدر أمن بالكسر أمانة فهو أمين، ثم استخدم في الوديعة. فالأمانة اسم لكل ما يؤتمن عليه الإنسان. قد يكون الائتمان من الله، ائتمنك على دينه، ائتمنك على جوارحك، وقد يكون الائتمان من الناس. شخص يأتمنك بمال مبلغ يقول ضعه عندك أمانة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم. ماذا؟ ليش ما يعطونه؟ وهو دينار. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، اعتبرون الأميين كما بيّن قبل قليل أن يجوز نهب أموالنا، وهم فعلا ينهبون أموال المسلمين، هم وحلفاؤهم ينهبون أموال المسلمين في كل وسيلة، لأن يرون مباح لهم. ليس علينا في الأميين سبيل، لكن حكم الله جل وعلا العدل أنهم ليسوا كلهم كذلك، منهم من يؤدي الأمانة ومنهم من ليس كذلك. الشاهد سماها الله أمانة. فالأمانة قد تكون الوديعة إما ائتمان من الله أو من الخلق. فقال العلماء في تعريفها اصطلاحا: هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه. كل حق لزمك أداؤه وحفظه. وقال الكفوي في تعريف الأمانة: كل ما افترض على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. الله المستعان، كتم الأسرار الله المستعان. فلا شك أن من أشهر ومن أعظم من اشتهر بالأمانة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام أمين الله على وحيه، ويأتي فرق ضالة منحرفة كما تعلمون، كهؤلاء الرافضة الذين يقولون إن جبريل خان الأمانة. لماذا خان الأمانة؟ قال: أرسله الله لعلي فذهب إلى محمد. انظروا كيف يؤدي الكفر والعياذ بالله. طبعا هذا ليس قول جميعهم، وإنما فرق منهم. من باب العدل أن نحتاط، لأن القرآن إذا ذكر مثل هذه الأحكام يوصف بالكثرة وبالقلة، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فلا بد من العدل في الألفاظ حتى مع الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا نعتدي، ولا بد أن نقوم بالقسط والعدل. فهذا الشاهد من الأمانة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أمانة تحملها هي تبليغ رسالة الله جل وعلا. ولذلك يقال أيضا أنه قد أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. الأمانة في القرآن في مواضع عدة دليل على أهميتها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، انظروا ماذا قال: قال العلماء: نزلت في ولاة الأمر عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذا هو جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية. فهذان يعني أداء الأمانة والحكم بالعدل، يقول فهذان الأمران جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع، لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات، يعني للولاة ولغيرهم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله: عظم الله شأن الأمانة التي ائتمن أو التي ائتمن الله عليها المكلفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية. ولذلك هذا تعقيم عندي، ذكر بعض العلماء إذا أردت أن تعرف حقيقة تقواك أن تنظر كيف أنت مع الله في حال السر وليس في حال العلانية، لأن في حال العلانية الإنسان يراعي أمور كثيرة، يراعي الناس، يراعي أمور، لكن في حال السر حتى تعرف مدار ومنزلة التقوى عندك. يقول أيضا الشيخ: وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم، ثم عرضها على الإنسان. هذا اللي بينت لكم أن حتى الإنسان عرضها الله جل وعلا عليه، وليس كما ذهب إليه الطاهر بن عاشور أنه بدون إرادته واختياره. أما كيف عرضها فالله أعلم. قال: فقبلها الإنسان بذلك الشرط وحملها مع ظلمه وجهله، ولا شك أن ويقول: وحمل هذا الأمر حمل ثقيل. وقد ذكر الله في صفات المتقين صفات المفلحين: يا الله وإياكم منهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: أي مراعون لها، حافظون، مجتهدون على أدائها والوفاء بها، وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله، والأمانات التي بين العبد وبين الخالق في الأموال والأسرار وغيرها. أما في السنة فتأملوا هذه الأحاديث من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ أي هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان قبل إسلامه، لاحظوا، فزعمت أنه يأمر بالصدقة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هكذا يقول أبو سفيان، لم يكذب مع مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. قال هرقل: وهذه صفة نبي. رواه البخاري. هرقل ملك الروم يقول هذه صفة نبي بهذه الصفات، ومنها أداء الأمانة. وتعلمون من الحديث الصحيح آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وقد ورد في بعض الأحاديث وأنها أربع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني إذا أتمنه الناس على أموالهم أو على أسرارهم وعلى أولادهم أو على أي شيء من هذه الأشياء فإنه يخون، والعياذ بالله. فهذه من علامات النفاق. تأملوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو الذي رواه البيهقي قال: قال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا يضرنك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة طعمة. ولا شك كل هذه لها أدلتها. ما هي ثمرات تحقق الأمانة وحمل الأمانة؟ الأمانة من كمال الإيمان وحسن الإسلام. يقوم على الأمانة أمر السماوات والأرض، هي محور الدين وامتحان العالمين. بالأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة، بل كل الضرورات الخمس لا تقوم إلا بالأمانة. الأمين يحبه الله ويحبه الناس. من أعظم الصفات: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. مجتمع تفشو فيه الأمانة مجتمع خير. من صور الأمانة كما مر معنا الأمانة فيما افترض الله على العباد، الأمانة في الأموال، في الأعراض، مرت معنا كلها، في الولايات، لا أحتاج إلى أن أكرر ما ذكرته، في القضاء، في الكتابة، في الرسالات، كل هذه أمانة. الأمانة أمانة في السمع والبصر والحواس. أعطاك الله هذا السمع والبصر وهذه الحواس لتقوم بأمر الله. تصوروا يا أخوان، أقرب المعنى. لو أن واحد منا أعطى ابنه، قال له ابنه: يا أبتي أريد مال لكذا وكذا، أذن لمصروف المدرسة أو لغرض معين للباسه، ثم اكتشف أن ابنه تصرف بالمال في غير ما أعطاه الله له، ماذا يفعل الأب؟ سيغضب وسيهدده ويتوعده ويقول: لن أعطيك مستقبلا، أنا أعطيتك هذا المال لتصرف كذا وأنت أخطأت في صرفه، أنت لست أمينا. الله جل وعلا أعطانا هذه الحواس: السمع والبصر والعقل وهو أعظمها، وكل الجوارح، اليد والرجل، لنحافظ فيها على هذه الأمانة. فمن استخدمها في غير ما أراد الله فقد خان الأمانة والعياذ بالله. فحذاري حذاري أن نستخدم أي حاسة وجارحة ائتمن الله عليها في غير مرضات الله جل وعلا، في غير مرضات الله جل وعلا. اليوم قرأت تغريدة جميلة جدا أرسلتها لإحدى الأخوات أستاذة في جامعة، تقول: خرجت فتاة من الجامعة وهي متحجبة، فلاحظت أن فيه هواء، فمسكت عباءتها من أطرافها خوفا من أن يحرك الهواء فتنكشف. فقالت لها وقد رأت إحدى الأساتذة: يا دكتورة، يدك هذه في عبادة، يدك التي قبضت على هذه العباءة لئلا تنكشف هي الآن تقوم بعبادة وفعلا تؤدي أمانة. معنى جميل وظريف وجيد. إذن هذه اليد تؤدي الأمانة، العين تؤدي الأمانة، وهلما جرى. أيضا الأمانة في النصح والمشورة، أن تنصح الناس، أن تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإذا استشارك أحد فالمستشار أمين ويحافظ على أسرار من استشاره. من أعظم الأمانات أمانات الأهل والأولاد. كثير من الآباء يحسبون المطلوب منهم أن يغذوا أبنائهم، تربية أجسام، لا، هذا مطلوب لا شك، إنما تربية القلوب وتعبيدهم لله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا أعظم الأمانة. كثير من الآباء والأمهات فرطوا في أبنائهم، تساهلوا كما أشرت في أول حديثي. الأمانة في التربية من المربي ومن المعلم. اليوم نحتاج إلى أن نربي أبناءنا وأن نحافظ على هذه الدروس، أمانة عظيمة نحافظ عليها أمام هذا الطغيان الذي جاءنا من الغرب والشرق عبر هذه الجوالات وغيرها وانفتاح الإعلامي. لابد أن نحصن قلوب أبنائنا وطلابنا. إمام المسجد عليه أمانة، الداعي عليه أمانة، العالم عليه أمانة، كل مسلم بقدر ما يستطيع، ليست خاصة بهؤلاء، هذا من أعظم الأمانة. فالأمانة في كل شيء كما أمر الله جل وعلا. يشير شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى عظيم جدا في موضوع الحيل، يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يفقد من الدين الأمانة، وآخر ما يفقد منه الصلاة. بعد في ناس يصلون لكنهم فقدوا الأمانة. وحدث عن رفع الأمانة من القلوب كما ورد في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشهدون، أي في آخر الزمان، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السنن. هذه أحاديث صحيحة مشهورة. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمحتال، المحتال غير مأمون، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس، في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قال: فكيف أفعل يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم. والحديث صحيح. إذن موضوع الأمانة شأنها عظيم، ويجب أن نتأملها، إلا أن الله عرضها علينا فقبلناها، وننتظر وينتظر منا جل وعلا أن نقوم بالأمانة كما أمر الله، لنأخذ الجزاء بفضله ورحمته. وبهذا نختم هذه الدروس وهذه المجالس الإيمانية التي بدأناها في العام الماضي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في 12 مجلسا في سورة الأحزاب فقط، واختصرت اختصارا شديدا في أكثر المجالس، وإلا فالقرآن عظيم، شأنه عظيم لا نحصيه في دقائق. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فأقول: ادعوا لإخوانكم، ادعوا لأنفسكم، لوالديكم، لأهلكم، ادعوا للمسلمين جميعا. أسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يكفينا شر الظالمين، وأن يرفع البلاء عن المستضعفين في الأرض، أخواننا المستضعفون في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. ادعوا لهم بأن الله يرفع البأس عنهم ولكم بمثل، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود مقابل هؤلاء الحوثيين المدعومين من المجوس. اسأل الله أن ينصرهم، وهم في شر، يريدون الحرمين، يريدون بلاد الحرمين، يريدون المملكة العربية السعودية. فادعوا الله أن يحمي بلادنا من كل شر. ألحوا على الله بالدعاء، أليس فينا مستجاب دعوة؟ أيها الأخوة، كم فيكم من الخير، كم فيكم مستجاب الدعوة؟ ادعوا لأنفسكم، ولا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم فتوافقوا ساعة استجابة فيجاب لكم، بل ادعوا لأنفسكم وألحوا على الله وتضرعوا إليه وأبشروا بالخير. ما بشروا ولا تنفروا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه وأبا موسى، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف، منهج عظيم. بهذا أختم هذه المجالس، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.